إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية، وأهلا بك دكتور محمد خير الشعال. طبعا دائما عم ترافقنا بهالبرنامج اللطيف اللي حضرتك بتعده، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا.
طبعا منذكر مستمعينا لكل من يرغب بالمشاركة في هذا البرنامج الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 أو إرسال رسالة SMS على الرقم 1767. سبق وتحدثنا دكتور محمد في الأسابيع الأولى من هذا البرنامج عن دوافع الزواج بالتفصيل عن هذه الدوافع. اليوم سيكون عنوان الحلقة عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. في البداية، ما أهمية يعني أن يكون الشخص المقبل على الزواج مؤهل نفسيا لهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان الحلقة كما ذكرتي أختي الكريمة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الحق أن التأهيل النفسي بات اليوم في العالم كله يرافق كل مفردات هذه الحياة، فالذي يريد أن يذهب إلى معركة الجندي لابد من تأهيله تأهيلا نفسيا. الذي يريد أن يذهب إلى المدرسة من أبنائنا الصغار، نحن نؤهله قبل أسبوعين، قبل شهرين، قبل سنة، قبل سنتين، نؤهل أبنائنا الصغار للذهاب إلى المدارس تأهيلا نفسيا حتى لا يفاجأوا عندما يذهبون إلى قاعة الدرس. الطالب قبل الامتحان يعد نفسه نفسيا ويعد من قبل أساتذته نفسيا للامتحان.
نعم، هي عملية استعداد،
تأهيل واستعداد. الآن الزواج لا بد له من تأهيل نفسي. قبل أن يمضي الشاب نحو الزواج وقبل أن تمضي الفتاة نحو الزواج، لا بد أن نؤهلها تأهيلا نفسيا صحيحا لهذا الشيء الذاهب نحوه. بل إننا لو أردنا أن نأخذ أبناءنا وبناتنا في نزهة، نحن الآباء، نحن الأمهات، نؤهل أبناءنا وبناتنا ونؤهل أنفسنا لهذه النزهة. قبل يومين نقول يا بابا في يوم الجمعة سنذهب مع بعضنا البعض إلى المكان الفلاني نزهة. الولد يبدأ باستعداداته النفسية واستعداداته المادية لهذه الرحلة الذاهب إليها. الآن الخطر الجسيم أن يؤهل الإنسان تأهيلا نفسيا غير المراد منه. يعني مثلا لو أن جنديا أردنا أن نذهب به إلى المعركة، لكن قبل أن نؤهله، قبل أن نرسله إلى المعركة، أهلناه نفسيا للذهاب نحو نزهة. قلنا له أنت ستذهب إلى نزهة وستأخذ شيء من الراحة وقسط من السرور والسعادة واللعب واللهو ووقت الفراغ الواسع، ثم زججنا به في ساحة معركة. ماذا سيحدث؟ هذا الجندي سيخسر ويتراجع قبل أن تبدأ المعركة. أهلناه لشيء ثم وضعناه في شيء آخر، والعكس بالعكس. الآن الذين يذهبون نحو الزواج لا بد أن يؤهلوا تأهيلا صحيحا. إذا ما أهلوا نفسيا للزواج هناك مشكلة، والمشكلة الأكبر إذا أهلناهم لشيء عكس المراد به. يعني وبصراحة الآن كثير من الشباب ومن الفتيات يؤهلون ويؤهلن للزواج نفسيا من خلال تمثيليات أو أفلام أو أغاني. والحق أنني وقبل هذه الحلقة استقرأت 100 أغنية.
نعم.
من خلال نصوصها استطعت أن أحصل عليها من موقع للإنترنت، أغاني رائجة يسمعها شبابنا وتسمعها فتياتنا. 100 أغنية على التقريب، فيها 1000 عبارة تقريبا. ما لاحظته على هذه الأغاني أنها أولا كلها تتحدث عن الحب، والحب شيء جيد لكنه لا يمثل كل الحياة الزوجية، هو جزء من هذه الحياة، لكن هناك أجزاء أخرى كبيرة وواسعة وطويلة وعريضة، أين هي في الأغاني؟ رقم 2، لاحظت أن هذه الأغاني، أن هذه الأفلام، أن هذه المسلسلات عندما تتحدث عن هذا الحب تغمر هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات بهذه المادة وتنسيهم المواد الأخرى. لم أجد في كل هذه الأغاني 100 حديثا واحدا عن الأسرة على الإطلاق. يا ريت عندنا أغاني تغنى للأب، للأم، للبنت، للابن، للزوج، للزوجة، وليس للعشيق ولا للخليل ولا للعشيقة ولا للخليلة. ما وجدت أغنية تقول هذا حلال وهذا حرام، ما وجدت أغنية تصبر الناس الذين يتعرضون في بيوتهم إلى ضيق وإلى كرب، ما وجدت أغنية تحدث الناس عن التضحية، تحدث الزوجات عن التضحية في بيوتهن أو الأزواج.
ربما هذا دور، يعني دور وسائل الإعلام،
هذا دور مهم
لابد
جدا.
أن يكون موجود بشكل فعال يعني في تعريف الزوج والزوجة بالواجبات والمسؤوليات التي تطرحها، يعني الزواج والأسرة وما فيه من أعباء.
نعم نعم. فهذا التأهيل النفسي مطلوب أن يكون تأهيلا صحيحا، فإذا كان التأهيل تأهيلا خاطئا، يعني إذا غبرنا الشاب والفتاة بمشاعر وكلمات الحب والعشق والهيام والوله والغرام ثم ذهبنا به نحو الزواج، فعندما يتزوج يجد أن هذا الحب يحجز مساحة لا بأس بها من الحياة، لكن هناك مفردات أخرى كثيرة هو لم يعد لها. نحن نخاف على هذا الشاب أن يلتفت وراء ويعود تاركا الزواج، وهذا ما يحدث بالفعل، ونخاف على الفتاة أن تلتفت وراء وتترك أسرة الزواج ومجتمع الزواج، تقول أنا ما كنت أظن بأن الزواج هيك، قالوا لي بأن الزواج كله عشق وكله غرام وكله حب وكله يعني قضاء للحاجات والرغبات والآمال، والحق أن الحياة الزوجية ليست بهذا الشكل، والحق أن الحياة ممزوج فيها الحلو بالمر والضيق بالسعة والراحة بالتعب، هذه هي الحياة، ونحن مفيد جدا أن نحيا حياتنا كما هي لا كما تخيل في الخيالات وتخيل إلينا في أمر ليس واقع. لذلك كان مهما هذا البحث التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، وأنا أقول هذه الحلقة مهمة جدا لكل شاب ذاهب نحو الزواج، لا تذهب نحو الزواج حتى تسمع وبدقة وتحلل ما سأقوله لك وسأخبرك به. وكل فتاة ماضية نحو الزواج أرجوك سجلي هذه الكلمات التي ستسمعين وحلليها بدقة، وانتبهي هل أنت في هذا الاستعداد حتى تمضي نحو هذه الأسرة القادمة الجديدة أو لا. والحديث إن شاء الله سيكون مفصلا في التأهيل
الله.
النفسي للمقبلين على الزواج.
نعم. دكتور محمد خير الشعال، يعني قبل أن نتحدث بتفاصيل التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، أود بأن أشير بالنسبة إلى الرسائل الكثيرة التي تصل إلى إذاعة القدس، فإن شاء الله هذه الرسائل لن تهمل أبدا، وإنما في كل حلقة سيتم الإجابة على بعض هذه الرسائل في نهاية الحلقة. ونذكر طبعا بأننا نستقبل هذه الرسائل طوال أيام الأسبوع على الرقم 1767. أيضا بإمكان المستمعين أن يشاركوا في هذه الحلقة إما من خلال الاتصال بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أو أيضا من خلال الرسائل القصيرة SMS على 1767. طبعا مجموعة كبيرة من الرسائل التي بدأت تصل والتي كانت معنا أيضا منذ الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، سنجاوب عليها إن شاء الله، سنجيب عليها في نهاية الحلقة تقريبا في آخر ربع ساعة من حلقة اليوم. نتابع الحديث معك دكتور محمد عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، بعد ما عرفنا أهمية هذا التأهيل ليكون الزوج، الفتاة والشاب مؤهلين ومستعدين لهذه المرحلة من الحياة، ما هي أهم الأمور التي يجب أن يكونوا مستعدين لها أو مؤهلين نفسيا لها؟
نعم، أقول في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج وأيضا للمتزوجين هناك 3 كلمات هي محور هذه الحلقة، ولعل في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع الحديث في نفس هذه في هذا المحور. في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الزواج مسؤولية. الكلمة الثانية الزواج تضحية. الكلمة الثالثة الزواج قبول للاختلاف. هذه هي محاور التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. بداية الزواج مسؤولية. أقول لكل شاب ولكل فتاة ذاهبان نحو الزواج، يا أيتها الفتيات يا أيها الشباب، باختصار لو ضغطنا الحياة الزوجية كلها في كلمة واحدة فهذه الكلمة مسؤولية. أنت قبل الزواج كانت مسؤولياتك بحجم معين، الآن بعد الزواج المسؤوليات ستتسع رقعتها، ستزداد مساحتها، سيتضخم عددها. هل أنت مستعد لتكون مسؤولا مسؤوليات إضافية؟ إذا كنت مستعدا فأهلا وسهلا بك في أسرة الزواج، إذا لم تكن مستعدا فرويدا رويدا حتى تعد نفسك لهذه المسؤوليات. تماما كالامتحانات، الطالب قبل أن يذهب إلى الامتحان هناك إعدادات واستعدادات له. هل أنت مستعد للامتحان؟ تفضل. لست مستعدا لهذا الامتحان وأنت طالب جامعي، إذن أخر هذه المادة إلى الدورة القادمة. لكن لا تدخل هذا الامتحان وأنت لا تعرف شيئا أو تعرف القليل القليل القليل. يا أيها الشباب قبل أن تتزوجوا اعلموا بأن الزواج مسؤولية. يا أيتها الفتيات قبل أن تتزوجنا اعلمنا أن الزواج مسؤولية. كنت قبل الزواج مسؤولياتك في رقعة معينة، الآن أنت بعد الزواج صرت في مسؤوليات إضافية. هل أنت مستعدة لتحمل المسؤوليات؟ إذا كنت مستعدة قولي للخاطبين أهلا وسهلا، إذا كنت غير مستعدة قولي لأبيك لأمك والله معلش ننتظر شوي حتى أنا أصير مستعدة لدخول هذه المسؤولية الجديدة.
إذن دكتور، يعني كما ذكرت هي المسؤوليات هنا على الفتاة وعلى الشاب، يعني نريد بموضوع المسؤوليات كون كما سبقت وتحدثت أن هذه المسؤوليات كبيرة جدا وتتطلب الإعداد الجيد لها، خاصة وأن الشاب والفتاة لا يتحمل جزء كبير من هذه المسؤوليات قبل الزواج. يعني نريد أن نعرف بالتفصيل مسؤوليات الزوج على حدة ومسؤوليات الزوجة.
نعم، أولا سأبدأ بمسؤوليات الزوج. الواقع أن مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة حددتها آية في القرآن الكريم، هي الآية رقم 34 من سورة النساء. أختي الكريمة ويا أيها الإخوة والأخوات، نحن في علاقاتنا الأسرية نقيم عقدا مقدسا، هذا العقد يعقد في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته نطق بكلمات يا الله كم لها قيمة في حياتنا الأرضية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، مخاطبا الرجال الذين حوله، ثم هي كلمات لكل الرجال، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. عوان يعني أسيرات. المرأة في بيت أحدنا أسيرة، يعني زوجته لا تأكل حتى يأتي زوجها، لا تنام حتى تطمئن على عودته، لا تخرج من البيت حتى تخبره بأنها خارجة في هذه الساعات، كأنها أسيرة له، أسيرة أسيرة حب. وحتى نحن عندما نقيم حفلات الأعراس نضع في صالات الأعراس الآن أقفاص، وهذا القفص موجود فيه هذه العروس، ثم يأتي العريس ليفتح عليه هذا القفص. حتى نحن نسمي هذا الخاتم الذي ترتديه الفتاة العروس أو العريس نقول محبس. نعم أسيرة، هي فعلا أسيرة محبوسة لصالحي ولصالح هذه الأسرة تقربا إلى الله تعالى. أخذتم فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله. زوجتك عندك أمانة، لكن ليست أمانة من أبيها، وليست أمانة من أخيها، وليست أمانة من نفسها، هذه أمانة من الله. وتخيلوا يا أيها الإخوة المستمعون لو أن الله وضع عندكم أمانة كيف تعاملون هذه الأمانة؟ أمانة من الله، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهنا الشاهد من هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب، وهكذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله. أنت عندما تزوجت هذه الفتاة النبيلة والطاهرة والشريفة والعفيفة، هذه أنت أخذتها بكلمة من الله. إذن هذا العقد المقدس وهذا الرباط الوثيق، الله تولى توزيع المسؤوليات فيه. لم يتولى توزيع هذه المسؤوليات قانون وضعي، ولم يتولى توزيع هذه المسؤوليات أشخاص من البشر يخطئون حينا ويذهبون نحو الصواب حينا آخر. رب السماء في الآية 34 من سورة النساء حدد مسؤوليات الرجل الزوج ومسؤوليات المرأة الزوجة. مسؤوليات الزوج اثنتان، مسؤوليات الزوجة اثنتان. الآية تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الشطر الأول في مسؤوليات الزوج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا الشطر الثاني في مسؤوليات الزوج. الآن لا شك أنك ستقول لي دعونا نبدأ بالحديث عن مسؤوليات الزوج.
نعم.
الشطر الأول،
الشطر من الأول
هذه
من القوامة.
نعم. المسؤولية الأولى للرجل القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والمسؤولية الثانية النفقة وبما أنفقوا من أموالهم. أولا الرجال قوامون. ما معنى قوام في اللغة العربية؟ قوام على وزن فعال، نقول خباز فعال، حداد فعال. قوام على وزن فعال، هذه صيغة مبالغة من اسم الفاعل قائم. الآن نحن أختي الكريمة في هذه القاعة في الإذاعة، نحن الآن جالسون نتخاطب مع الإخوة المستمعون، لكن الإخوة في الكنترول قائمون على خدمتنا، هم يراعون مصالحنا، يجهزون الأجهزة، يجهزون احتياجات هذه القاعة حتى يصل الصوت نقيا وصحيحا والعبارة واضحة إلى الإخوة المستمعين. إذن نحن جالسون نرتاح، والقائمون على خدمتنا في الكنترول في هذا الإخراج الإذاعي هم الذين يرعوننا. الآن هم قائمون، وإذا عملوا عملا شديدا قلنا عنهم هم قوامون على خدمتنا. الآن الرجال قوامون، القوامة مسؤولية، القوامة تكليف، القوامة زيادة عناء على الرجل. يا أيها الرجال القوامة هذه تكليف لكم، أنتم مسؤولون على القوامة. أنت مسؤول على أن تقوم فتخدم زوجتك، ترعى زوجتك، تحمي زوجتك، تعلم زوجتك، تزيد في تربية زوجتك، تؤمن لزوجتك احتياجاتها التي أنت تستطيع أن تؤمنها. فأنت قائم على خدمتها وعلى رعايتها. أنت قبل الزواج من الممكن كنت تعود إلى بيتك في ساعة متأخرة ليلا، يعني ممكن الشاب قبل الزواج ممكن يعود إلى البيت في الساعة 11 ليلا، 12 ليلا، 1 ليلا. بعد الزواج أبدا هذا لا يليق. أنت صرت مسؤول مسؤولية قوامي، وهناك أسيرة تنتظرك في البيت.
نعم.
هناك كريمة عفيفة طاهرة تنتظرك، هي لا تنام، تقول لك أنا انتظرتك، ما نمت، أين كنت؟ والله قلبي غلي عليك كثير، خير في شيء؟ لماذا لم تتصل؟
ربما هنا يعني دكتور محمد مفهوم القوامة يعني في فهم خاطئ يعني من بعض الشباب في هذا الموضوع، يعني يرونه في بعض الأمور وأمور أخرى إلا ربما يعتبرون في تنفيذ الأوامر في بعض الأمور يجب أن تكون منفذة هذه القوامة، وربما في مشاكل أخرى في الحياة يكون الأمر مختلف بالنسبة لهم. نريد يعني بعض التفصيل والتوضيح بموضوع القوامة.
نعم، هذا الذي عرفت في تعريفه اللغوي، في التعريف اللغوي لكلمة قوامون، وأنها مسؤولية وأنها تكليف وأنها زيادة أعباء على هذا الشاب، هذا توضيح لهذا الأمر. ولا بأس بذكر أمثلة وذكر قصص تقع في البيوت وفي لدى الناس. يعني مثلا الشاب قبل الزواج من الممكن أن يتناول طعام الغداء في أي مكان، يعني لو أن صاحبه قال تعال أنا أدعوك إلى غداء، يقول يلا بسم الله نخرج من العمل ونذهب إلى هذا الغداء. ممكن في العشاء يتناول في أي مكان. بعد الزواج هذا لا يصح، أنت الآن قوام على هذه المرأة، ترعاها، هي لن تأكل حتى تأتي أنت، ما لم تطمئن عليك، ما لم يكن هناك أمر طارئ. فلذلك إذا أردت الذهاب نحو غداء مثلا بعد زواجك لابد أن تتصل بهذه السيدة الكريمة لتقول والله أنا اليوم سأعتذر عن الغداء لأنني كذا كذا كذا، حتى لا تبقى هي جالسة تنتظرك تخاف عليك. وبالفعل هو من الممكن أنت أن يحدث معك طارئ هو الذي منعك من القدوم إلى البيت، حادث لا سمح الله أو ضيق أو كرب أو شدة أو إغماء أو ما شابه. أنت قبل زواجك من الممكن أن تنفق على نفسك كيف شئت وتشتري ما شئت وتترك ما شئت، لكن بعد الزواج ستراعي أنك مسؤول كمان عن أسرة، وأنت وزوجتك وأولادك مشتركون في هذا القادم إليك من المال، أنت قائم على خدمة هذه الأسرة. أنت قبل زواجك لو أن إنسانا من جوارك مرض، الأمر لا يطلب منك أو لا يطلب منك إلا أن تزوره، لكن الآن لو أن زوجتك مرضت، هل يصح لك أن تقول طيب اذهبي أنت إلى الطبيب ومع أبيك ولا بأس أنا لن أعتني بك؟ هذا غير مقبول. لو أن والله هذه الزوجة أو ابنك مثلا أصيب بمرض، ممكن تقول يا أخي يلا اذهب مع أمك وأنا مشغول عنكم؟ هذا غير مقبول. بعض الآباء لا يعلمون، تسألين ابنك في أي صف؟ يقول والله ما أعرف أنا، أسأل أمه عن هذا الأمر. القوامة تدعوك أن تكون مسؤولا عن الأولاد، مسؤولا عن الزوجة، مسؤول عن صحتها، مسؤول عن صحة أولادك، مسؤول عن تعليمهم، مسؤول عن تربيتهم، مسؤول عن متابعتهم. يا أخي ابنك في مشاكل، انظر إلى جواله، انظر إلى الموبايل الذي يحمله، في كلمات غير مناسبة، في صور غير مناسبة، يقول والله أمه تتابع، الحق على أمي. لا، هذا غير صحيح. الرجال قوامون، هذه كلمة من السماء، ليست مني وليست من أهل الأرض، الله من سابع سماء قال أيها الزوج أنت مسؤول على رعاية الزوجة والأولاد ورعاية البيت، إذا كنت قادرا فأهلا وسهلا بك في مجتمع الزواج، إذا كنت غير قادر إذا لا تقدم على الزواج حتى تتدرب على تحمل هذه المسؤولية.
سنتابع معك بالتفصيل الحديث دكتور محمد خير الشعال في موضوع التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج وتحديدا في مسؤوليات الزوج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لمستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع معكم برنامج حياتنا الزوجية. نذكر مستمعينا أنه بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج أو الاستفسار بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016 أو إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 1767. سبق وتحدثت دكتور محمد في موضوع التأهيل النفسي، أشرت إلى أن التأهيل النفسي يتضمن ثلاثة أمور، أن الزواج مسؤولية وتضحية وقبول للاختلاف. نتحدث بالتفصيل عن الزواج مسؤولية، قلنا أن هناك مسؤوليات للزوج ومسؤوليات للزوجة. من مسؤوليات الزوج تحدثت حضرتك عن موضوع القوامة وهي مسؤولية كاملة ورعاية واهتمام، يعني نتمنى هلأ منك التفصيل في موضوع النفقة كمسؤولية من مسؤوليات الزوج.
نعم، أيضا في الإسلام الله عز وجل فرض على الزوج أن ينفق على زوجته، ولو كانت الزوجة غنية، ولو كانت الزوجة مليئة، ولو كانت الزوجة من أسرة فارهة، فإنه مطلوب من الزوج أن يؤدي لها نفقتها بالمعروف وبما يتناسب مع ما يملكه هو من مال، لكن مطلوب منه أن ينفق من سعته ومن قدرته وأن يساويها بنفسه في هذه النفقة، وإذا قصر في هذه النفقة فإن الله عز وجل يحاسبه، وإن القضاء أيضا يحاسبه، لماذا أنت قصرت مع أهل بيتك مع زوجتك. لذلك أنا أقول للأخوات الفتيات، لعل فتاة تقول بأنها أعجبت بشاب في الجامعة أو أنه بخاطب قدم إليها، لكن تنظر هل هو يستطيع والله أن ينفق عليها على أسرة؟ إذا كان لا يستطيع لتعتذر. نعم. الحب وحده لا يكفي. ما معنى الحب والله ثم لا يوجد مكان للسكن، لا يوجد نفقات للسكن، ولا تصدق والله على الخبزة والحصيرة وعلى الزيتونة وما بعرف إيش، هذا يوم واحد، يومين، ثلاث أيام، بعدين ماذا تفعل؟ ستبقى طيلة حياتها بهذه الطريقة؟ إذا كان هذا الإنسان ليس جديرا بالنفقة عليها. يعني والله شاب تقدم لخطبة فتاة وكان هذا الشاب لا يحافظ على عمل. يعني سأله أبوها يقول عمو أنت ماذا تعمل؟ يقول والله أنا كل شهر شهرين أغير عملي. هذه الكلمة معيارية تقول معناتها بأن هذا الشاب غير ملتزم بعمل، بالتالي لن يكون ملتزما بأسرة، بالتالي لن يستطيع أن ينفق على هذه الفتاة نفقة جيدة. لذلك أنا أنصحك أيتها الأخت، ما معنى أن تحبيه ولو أحببتيه؟ أهلا وسهلا، إذا كان غير قادر على تحمل نفقات الأسرة فاعتذري. إذا كان غير قادر على القوامة وعلى رعايتك ورعاية الأسرة، لم يتدرب على المسؤولية، اعتذري منه.
نعم.
النفقة هذه من واجبات الزوج وهي من حقوق الزوجة. ويا أيها الرجال، إن الله تعالى سيسألكم. والله يا أيها الإخوة، حدثني شاب كريم يخاف من الله ويحفظ أهل بيته، قال كعادة كل الرجال والنساء أحيانا، هو يدعى من قبل أصحابه إلى دعوة معينة، دعوة طعام، أحيانا عند أقارب وأحيانا عند أصدقاء. بالطبع الناس عندما يدعون إلى بيوتهم أصحابهم أو أقاربهم يعدون لهم من أطايب الطعام.
نعم.
قال أنا كلما ذهبت إلى دعوة وأكلت، والله ما إن بدأت بالأكل حتى في عقل الباطن، حتى في قلبي في داخلي أقول طيب زوجتي الآن ماذا تأكل في البيت؟ هي لا تأكل مثل هذا الطعام الرفيع جدا، هذا طعام لدعوة معد خصيصا يعني لدعوة. يقول والله قبل أن أذهب إلى البيت، عندما أرجع من الدعوة مساء أو ظهرا أو صباحا، أحمل في يدي شيئا هدية، طعاما قريبا من الطعام الذي أكلت، لأطعمه لأهل بيتي. هذا هو الخوف من الله، هذا هو رعاية الزوجة في غيبتها وفي حضرتها. هو لا يرضى أن يأكل لقمة من دون أن يطعم أولاده، من دون أن يطعم أهل بيته. الآن بالعكس، عندي قصة أخرى بأن زوجا، وقد اتصلت إحدى السيدات لتقول إن زوجها هو موظف، عندما يتقاضى راتبه في آخر الشهر يأخذ مباشرة نصف هذا الراتب ويعطيها النصف الآخر، النصف يأخذه له. قالت لي هو في كل يوم يذهب إلى المقاهي ليجلس على المقهى ساعة وساعتين وثلاثة ليأخذ له ما طاب وما اشتهى في هذا المقهى، ثم يقول لزوجته بهذا المبلغ المتبقي يلا أنفقي على كل الأسرة، ثم إذا قلت النفقة قليلا على الأسرة يقول أين المال الذي أعطيتك؟ يا أخي قبل أن تسأل زوجتك أين المال نصف المعاش الذي أعطيته، اسأل نفسك لماذا تذهب وراء هوى نفسك من أجل دخان، من أجل سجائر، من أجل أراجيل، من أجل أشياء ضارة جدا وليست جيدة،
وتؤثر يعني على مصروف المنزل بالجهة المقابلة أيضا، يعني هكذا تصرفات يعني.
بالطبع بالطبع. أنا مرة أجريت إحصائية أيها الإخوة، الشاب الذي يشرب في كل يوم باكيت من الدخان الوطني هذا ينفق خلال 40 سنة ما يساوي ثمن بيت في مدينة دمشق أو في ضواحيها. طيب أنت تتلف مالك يا أخي وتترك أهل بيتك بدون نفقة مناسبة. النفقة مسؤولية عليك أيها الشاب، إذا كنت قادرا أن تتحمل مسؤولية النفقة، وبالمعروف بالمعروف ومن أوسط ما تطعمون أهليكم ومما تأكله أنت، إذا كنت قادرا أهلا وسهلا بك في مجتمع الزواج، إذا كنت قادرا على القوامة والرعاية والخدمة والحفظ والصيانة لزوجتك ولأولادك أهلا وسهلا بك. أما إذا كنت إلى الآن تتقاضى مصروفك من أبيك، يعني الآن
لا يستطيع يعني أن يقوم بمسؤوليات المنزل وتربية الأولاد في المستقبل. سنتابع معك هذا الحديث دكتور محمد خير الشعال عن مسؤولية مسؤوليات الزوج، ولكن بعد هذا الاتصال. ألو صباح الخير.
ألو الله يصبحكم يا نور نبي.
أهلا وسهلا فيك يا أخ عدنان، تفضل.
الله يخليك، كيفك أخت فلا؟
الحمد لله تمام.
تحياتي لك دكتور.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. هو السعادة الزوجية بالنسبة للمصرف هي المرأة بمثابة وزارة المالية، والزوج بمثابة وزارة الاقتصاد، الاثنين بيكملوا بعض. يعني المشرف والمخطط الأول والأخير هو الزوجة. لا تطلب من الزوج كماليات للمنزل لا يطيق هو سدادها، والزوج كمان لا ينفق أمواله على ما يضر بصحته، و مثل ما أشرت أنت إلى الدخان أو الشغلات الثانية. للزوجة حق أن ينفق عليها بما يرضي الله، وللزوج حق أن تطلب منه الزوجة ما يناسبها ولا تكلفه ما لا يطيق. إن اشترى لها في العيد الصغير مثال فستان، لا تطلب منه في العيد الكبير فستان. لأن الفستان الأول لم ينتزع أو لم تبطل أن تواكب الموضة أو تواكب هاي، تتق الله في طلباتها، وهو كمان يتق الله في مصرفه الذي لا يرضي الله.
نعم، في عندك استفسار أخ عدنان؟
والله نصيحة من الدكتور للي ما تزوجوا للمتزوجين بما يرضي الله، وكيف كان القدوة المعلم للبشرية كان يعامل زوجاته، وكيف كانت زوجاته تعامله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ عدنان، ونتمنى دائما تتابعنا وتتابع برنامج حياتنا الزوجية، لأنه هو كل يوم في عندنا مجموعة من النصائح عم بيقدمها الدكتور محمد خير الشعال. يعني دكتور، هون الأخ محمد عم بيحكي عن موضوع أنه دائما المرأة ربما يعني تطلب أمور كمالية من الزوج ربما لا يستطيع يعني أن يقدمها، يعني لو نتحدثك ببعض التفصيل عن هذا الموضوع.
هذا الأمر المهم جدا، الحق بأنني أعد له من أشهر مباحث، وإن شاء الله ستكون دورة، لعلها دورة إضافية بعد دورة حياتنا الزوجية، دورة تأهيلية لحياة الزوجية. هناك دورة الآن تعد دورة للاقتصاد المنزلي. الاقتصاد المنزلي هذا وحده يحتاج إلى أيضا محاضرات عديدة وحلقات عديدة نتحدث به. والأذكياء في العالم الآن هم الذين يعيدون تدوير الأشياء ويصنعون من الشيء البسيط جدا أشياء فخمة جدا وعظيمة جدا، وهذا علم قائم بذاته. وأنا أحضر لهذه المادة، ولعل إن شاء الله على منبر القدس أو على غيرها من المنابر إن شاء الله نقدمه للإخوة في موضوع التدبير والاقتصاد المنزلي
إن شاء الله. في معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
صباح الخير يا أختي.
أهلا، صباح النور.
صباح الخير يا دكتور.
صباح النور.
من ما
والله يا ريت يا دكتور إنك تشير بحديثك الطيب عن الزواج المبكر. هل يعقل أن فتاة في سن 14 و15 و13 أن تتحمل أو عندها القدرة لتتحمل المسؤولية الزوجية؟ وشكرا لك سيدي.
أهلا وسهلا فيك، وشكرا لاتصالك أخي الكريم. تفضل دكتور.
نعم، فيما ذكره الأخ الكريم في موضوع تحمل الفتاة للمسؤولية وهي صغيرة مبكرة، الحق أن هذه الحلقة من التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج هي حلقة للشباب والفتيات القادمين نحو الزواج، وهي حلقة للآباء والأمهات حتى يؤهلوا أولادهم ويؤهلوا بناتهم للزواج. يعني مطلوب من الأم إذا صارت ابنتها بالغة الآن، مطلوب أن تشركها في موضوع تحمل مسؤوليات البيت، بيت أبيها وأمها. يعني ونحن سنأتي الآن إلى مسؤوليات الفتاة الزوجة بعد قليل، بس على سبيل المثال سريعا من أجل أن نوضح للأخ وللأخوة المستمعين، مثلا لو أن فتاة قبل الزواج هي في بيت أمها وأبيها، تستيقظ مثلا في الساعة 8 صباحا، أمها قد رتبت المنزل وأعدت هذا المنزل وهيئت الفطور، ثم أيقظتها تقول يلا يا ماما قومي إلى الفطور مع إخوتك. هذا مناسب لعمر 10 سنوات، لكن بالعمر 11-12 أنا سأوقظ ابنتي باكرا لأقول يا ماما قومي ساعديني في ترتيب البيت.
ربما دكتور يعني طرحت موضوع غاية في التفاؤل، أن تستيقظ فتاة في 8 صباحا في هذه الأيام، ربما البعض يعني قبل 10 أو 11 يعني
والله يا
صعب. أيوة
الإخوة،
يعني
يا أيها الإخوة نحن جادون لأننا نخاف على مجتمعنا أن يذهب نحو الهاوية إن بقينا بدون تحمل مسؤوليات.
نعم.
إن أبقيت ابني والله يستيقظ في الساعة 10 صباحا أو ابنتي في 10 صباحا، هذا تخلف ورجعية وذهاب المجتمع نحو هاوية. لماذا توقظين ابنتك في 10؟ أيقظيها هذه بعد حين ستتزوج، زوجها سيخرج إلى العمل في 7 صباحا. لابد أن تكون قد تدربت، ستقول في يوم من الأيام إذا أمها الآن أيقظتها ولو انزعجت قليلا ستقول والله بعد حين جزاك الله خيرا يا أمي عودتيني على اليقظة الباكرة. أما أيتها الأم إذا أبقيت ابنتك حنانا عليها ورأفة بها نائمة إلى ساعة متأخرة، والله بعد حين ستقول أمي هي التي خربت بيتي مع زوجي وأولادي لأنها كانت تبقيني نائمة إلى ساعات متأخرة. نحن لابد أن ندرب أبناءنا وبناتنا على تحمل المسؤوليات، كذلك الأب لابد أن يدرب ابنه على النفقة على البيت.
حتى بعض الشباب يعني يكون شاب في أول عمره نجد أنه يعني يسهر طوال الليل على الفضائيات ولا يستيقظ قبل 2 ظهرا، يعني أنا أعرف كثير من هذه الحالات.
نعم. وأيضا هذا من السوء. العالم المتقدم الآن الأسواق التجارية في 6 صباحا تجدين الحركة الواسعة في تلك الأسواق التجارية. حدثني أحد الإخوة يقول في الصين في السادسة صباحا السابعة صباحا الأسواق والمحال التجارية والحركة شديدة، المؤتمرات الطبية العالمية الساعة الخامسة صباحا تبدأ أول محاضرة، الساعة الخامسة والنصف. أما هؤلاء الذين يعني متخلفون الذين ينامون إلى ساعات متأخرة، وقد ذهب اليوم وبركة هذا اليوم وخير هذا اليوم والله ليمارس، يبدأ عمله في الساعة الثانية ظهرا أو تبدأ يومها مع أولادها في العاشرة أو الحادي عشر صباحا.
نتابع أيضا مع الاتصالات. ألو صباح الخير.
ألو.
ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، مين معي؟
أكرم معكم.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أكرم،
في مجال نحكي مع الدكتور؟
تفضل.
صباح الخير دكتور.
صباح الخير.
الله يعطيكم العافية.
أهلا.
نحن بنشكركم كثير على هالبرنامج القيم اللي عم نستفاد منه، وكل الشباب يعني عم يدعو لكم على هالبرنامج، ونحن بس بدنا نصيحة للشباب المقبل على الزواج، يعني كيف ممكن يوفر من راتبه، كيف ممكن يوفر من مرتبه للإقبال على هالأمر هذا. على أمر الزواج، يعني هل في طريقة معينة أو في مثلا دراسة معينة بالنسبة لهالأمر؟ ونحن كمان نطلب من إذاعة القدس باسمي وباسم كل أصدقاء الشباب اللي عم نتابع البرنامج، أنه إذا في مجال يعيدونا البرنامج مساء، لأنه أحيانا بنكون نحن بالعمل وما عم نقدر يعني نلحقه كامل للبرنامج. والله هيك يزيكم الخير.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. يعني الأخ أكرم عم بيسأل أنه كيف ممكن أي شخص بده يقدم على الزواج يوفر من راتبه حتى يقدر يأسس منزل. يعني
هذا بحاجة إلى مجموعة حلقات إن شاء الله تتعلق بالاقتصاد المنزلي، كمان تندرج ضمن هذه الدورة اللاحقة التي تأتي بعد دورة حياتنا الزوجية
إن شاء الله. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو. انفصل الاتصال. كل مستمعينا اللي بيحبوا يتواصلوا معنا بإمكانكم تتصلوا على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016 أو إرسال رسالة SMS قصيرة على الرقم 1767. رح نتابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال بموضوع التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. سبق وتحدثنا بأن التأهيل النفسي يشمل عدة نقاط، أنه مسؤولية وتضحية وقبول الاختلاف. سنتابع الحديث بمسؤوليات الزوج والزوجة ولكن بعد هذا الاتصال. ألو صباح الخير. ألو.
ألو صباح الخير.
أهلا صباح النور، من معي؟
محمود.
أهلا وسهلا فيك يا أخ محمود، تفضل.
الله يجزيكم خير على البرنامج. وأنا حابب بس أسأل الدكتور أنه من ضمن الوعي للزوج والزوجة قبل الزواج، طريقة الوعي الجنسي للفتاة تحديدا يعني، وكيف الأم ممكن تدرج بنتها على هالموضوع هذا من صغرها بحيث نضل ضمن يعني الحشمة وما نخلي البنت يعني تطلع على شيء قبل الأوانه. وشكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ محمود. تفضل دكتور.
إن شاء الله بسؤال الأخ محمود سيأتي حلقة كاملة نتحدث فيها عن هذا الأمر، تستوعب إن شاء الله أطراف هذا
إن شاء الله. إذا نتمنى من كل مستمعينا أن يضلوا دائما يتابعوا بحلقات برنامج حياتنا الزوجية لحتى تكون كل استفساراتهم في عليها إجابات كاملة وبإسهاب. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
الله يسلمك يا رب.
تفضل.
محمد محجوب.
أهلا وسهلا فيك محمد.
هلا نحن إنه مثلاً عم نصادف مثلاً أغلب الشباب بالجامعة بنلاقيهم إنه مثلاً بيقضوا وقتهم يعني وقت الفراغ بين المحاضرات أو بالعطل إنه بيقضوها بالمقاصف هؤلاء الشباب، ورغم إنه بنشوفهم بالحب هن الأوائل يعني. هل هدول إنه قادرين على حمل المسؤولية؟ وكمان نفس الشيء بالنسبة للصبايا مثلا، صاروا يربطوا إنه مثلا أغلب الجامعيات أو شيء إنه ما بيعرف يقلوا بيضتين، هلا هدول ليش إنه عم يربطوا إنه والله أنا عم بدرس ماني فاضي أتعلم شغل المنزل مثلا. ماشي يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا فيك أخ محجوب. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا صباح النور، من معي؟
كيفك أم عمار؟
أهلا وسهلا فيك يا أخت أم عمار.
أهلا، بدي أسأل الدكتور بس.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يوفقك. بدي أسألك سؤال. أنا ابني هيك بدي أخطب له هلأ، هو بيعرف وحدة، رحت أنا وشفت له ياها لحالي سايري يعني، لقيت بيت أهله هيك أنا مو مثل ما بدي يعني مو بشي، وسألنا عن أهله، أبوه طلع أبوه وسمعته مو كتير منيحة، شلون بدي أقنعه أنا إنه هيك شوف له غيره أو ما يقرب على هالبنت أو يبعد عنها؟
في استفسار ثاني أخت أم عمار؟
لا شكرا
عمار.
يجاوبني زكاتي.
إيه تكرم عيونك. أهلا وسهلا فيك أخت أم عمار. رح نكون مع كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
ممكن نحكي مع الدكتور محمد إرشاع؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية دكتور.
أهلا وسهلا. مين معي أخي؟
عبد الله شحادة.
تفضل عبد الله.
بعد إذنك بس في إنه طلب مثل ما طلب الأخ اللي قبل شوي. طبعا من إذاعة القدس في ضرورة إعادة البرنامج يعني وقت مسائي يتناسب مع العمال والموظفين.
تكرم أخي كريم، رح نحكي بهالموضوع إن شاء الله. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
أهلا مرحبا.
أهلين يا هلا، مين معي؟
وسيم عينية.
أهلا وسهلا فيك يا أخ وسيم.
من النبك.
تفضل. أهلا وسهلا فيك وكل أهل النبك.
ابن أهلي.
هلا تفضل.
أنا سيد دكتور. تفضل. أنا شاب متزوج ويعني بعمل اليوم وعشرة لا، وزوجتي تعمل.
نعم.
بالنسبة لموضوع دوامي، يعني هل يعني شتيف بيكون حفل دوامي عندي أنا يعني بضل أنا دوام عليها ولا لا؟
نعم.
وشارين لكم.
شكرا لاتصالك أخي الكريم. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
ألو.
تفضلي، مين معي؟
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
كيفكم؟
الحمد لله. مين معنا؟
كيفك دكتور؟
أهلا وسهلا
دكتور. أنا مثل ما عم يقول اللي اتصلوا هلا، بتمنى أنه تعيدوا لهم يا المساء.
تكرم ان شاء الله.
ما بيكونوا فاضيين
ان شاء الله اختي الكريمه. في سؤال.
بتمنى الله عز وجل كل البرامج. امبارح انا طلبت من المذيعه طلب بس رفضت لي اياه وما رضيت تعد لي اياه. يعني في حديث كان لازم ضروري انا اسمعه، راح علي لان كنت عم صلي ومالي فاضيه. بتمنى انه في برامج انه هاي دول مساء
ان شاء الله اختي الكريمه. نحن رح نحكي بهذا الموضوع مع المسؤولين عن الموضوع.
شكرا
ان شاء الله.
شكرا لكم.
بتم تحقيق طلبكم. شكرا كثير لك. نحن طبعا رح نبدا بالاجابه على الاسئله بس بعد هالاتصال. الو صباح الخير.
صباح ألو. النور.
اهلا صباح النور. تفضلي، مين معي؟
أم خالد من الأردن.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أم خالد.
تحياتي للدكتور.
أيوة
والله لو سمح الدكتور، أنا حابة أعرف الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى نظم الزواج من أجلها. الطريق الموجودة في الشرع. يعني الغاية من تكوين الأسرة. هلأ إذا كان هذا الزواج هو غاية، غايته انه تحميل مسؤولية في تكوين الاسرة وحسب الاسرة و يعني انجاب اولاد مستقيمين ومستويين على الدين وعلى الشرع وعلى المقاصد اللي بده اياها ربنا سبحانه وتعالى من الانسان المسلم. فالى اي مدى صلاحية هذه الزواجات اللي عم تطلع ومتسمعها بأسماء مسمية عرفية ووشم وفريند وإلى آخره، ومدى شرعيتها بالنسبة للشرع وليس للقانون؟ لأن القانون الوضعي كثير ما يختلف عما قصد منه سبحانه وتعالى من تنظيم حياة الزواج والأسرة. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. رح نأخذ آخر اتصال معنا لليوم. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
تفضلي، من معي؟
أنا اسمي نسرين.
أهلا وسهلا فيك يا أخت نسرين.
بس حابة أسأل الشيخ.
تفضلي.
إنه إذا إنسانة درزية.
بس تعلينا صوت حضرتك شوي.
نعم.
تعلينا صوت حضرتك شوي.
بالأديان. إذا وحدة من غير دين، يعني مثلا خليني أنا أكون إنسانة درزية واللي أنا حابة أتزوجه مسلم وأنا إنسانة حابة أني أدخل دين الإسلام.
نعم.
فشو رأي الشيخ؟ يا هل ترى الإنسان المسلم هذا لازم يرفضني لأنه أنا من غير دينه، ولا لازم هو اللي يهديني، هو اللي ياخذني لدينه؟
نعم. في سؤال تاني أختي الكريمة؟
لا ما عندي أي سؤال تاني. أنا حابة أنه يا ريت أنه جاوبني على هذا الشيء.
تكرمي أختي الكريمة، خليكي معنا وإن شاء الله نحن رح نبدأ بالإجابة على الأسئلة. رح نبدأ بأول طبعا من أول سؤال لاتصال الأخت نسرين بس بعد هالفاصل.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
إذن دكتور محمد خير الشعال، يعني مجموعة من الاتصالات العديدة بالإضافة إلى رسائل الـ SMS التي وصلتنا إلى إذاعة القدس، سنبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة. من ضمن الاتصالات كان في معنا اتصال من الأخ محمد محجوب، عم بحكي الأخ محمد أنه في عدد كبير من شباب الجامعات اللي عم بيقضوا وقتهم بالمقاصف مع أنه هو ناجح بدراسته، بس أنه هل هو هذا الشخص يعني مؤهل للزواج؟ بالإضافة لهيك أنه عم بطرح موضوع أنه الجامعيات عم بكونوا مقصرين ربما أو ما عندهم فكرة عن موضوع الطبخ ومسؤوليات المنزل. ما بعرف شو بتحب تحكي مع
قبل أن أجيب على الأخ الكريم، بس أحب أن أؤكد بأننا نحن اليوم في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج تكلمنا عن الزواج مسؤولية، وقلنا بأن هناك مسؤوليات للزوج ومسؤوليات للزوجة. تحدثنا فقط الآن عن مسؤوليات الزوج، القوامة والنفقة. أنا كنت أحب أن أتكلم عن مسؤوليات الزوجة حتى يصير التوازن في حلقة واحدة، لكن لا بأس إذا لم نستطع الآن إتمام هذه المادة، في الحلقة القادمة سنتكلم عن مسؤوليات الزوجة ليصير تكامل بين الحلقتين في الزواج مسؤولية. أما فيما يقوله الأخ محمد محجوب وقضاء عدد من الشباب والفتيات أوقاتهن في المقاصف، لا شك أن هذا خطأ تربوي. اللهو واللعب والاستراحة هذا كالملح في الطعام، والعادي أن الإنسان يرتاح بعد تعب، ولا يعقل أن يقضي حياته كلها مرتاحا في مقصف أو في ملعب أو في ملهى. هذا جزء بسيط لا يجب أن يكون في الحياة. أنا أنصح كل الأخوة وكل الأخوات الشباب والفتيات، هذه نخاف أن تتحول هذه عادة الجلسات في المقاصف إلى عادة مستمرة وطبع في الإنسان، حتى إذا تزوج وصل إلى هذا الذي أخبرتكم عنه أنه يقضي ويمضي وينفق نصف راتبه على المقاهي. نخاف عليك أيها الشاب أن تعتاد هذه الأجواء فلا تتركها. الطالب الجامعي همه أن يعمل، همه أن يدرس، همه أن يخدم بلده، أن يخدم دينه، أن يخدم مجتمعه، عقله في دراسته. ياريت يقضي مثل هذه الأوقات في المكتبات، ياريت يقضي مثل هذه الأوقات في المخابر العلمية والعملية حتى يخرج لنا منتجات فكرية وعلمية أخرى. أما إضاعة الأوقات في هذه المقاصف وهذه الملاهي وهذه الملاعب وهذه، فلتكن كالملح في الطعام. الآن فيما يخص الفتيات الجامعات وبعضهن لا يتقن تدبير البيت، هذه مسؤولية على كل فتاة تسمع الآن وعلى أمها. أنا لو كانت ابنتي طبيبة، لو كانت ابنتي مهندسة، لو كانت ابنتي أستاذة جامعية، ما عليه أن تتقن أو أن أدربها أيضا على أعمال البيت، فهي داخل زوجي داخل بيتها زوجة. يعني الطبيب عندما يتزوج طبيبة مثلا، أو إنسان عندما يتزوج جامعية، هو يريدها داخل البيت، يريدها زوجة، والزوجة لها مجموعة مفردات وأعمال داخل البيت، وهذه أعمال نبيلة جدا وكريمة جدا، سنعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة. ما عليه أن نتدرب. ويقولون الآن في التربية وعلم الاجتماع، يقول الإنسان العبقري هو الذي يتقن أكثر من مهارة. يعني إذا وجدت إنسانا شابا مثلا طبيبا لا يتقن من الحياة إلا الطب، اعلم أن مادته العقلية ضعيفة. هذا لا يتقن إلا الطب، لماذا لا يتقن أمورا حياتية أخرى؟ الفتاة إذا كانت والله لا تتقن إلا أن تدرس في الكتاب، مادتها العقلية ضعيفة. لو كانت عبقرية لا أتقنت كيف تتقن دراسة كتاب، ولا أتقنت كيف تدرس تتقن إدارة أسرة وكيف صناعة طعام. والآن هذه علوم كلها علوم التدبير المنزلي، صار هناك جامعات تدرس وتدرس، وهناك أساتذة جامعيين برتبة بروفيسورات يدرسون مادة في التدبير المنزلي.
سننتقل لاتصال الأخت أم عمار، يعني تقول بأن ابنها ربما معجب بفتاة معينة ولكن سمعة الأهل ليست جيدة، فهي تسأل كيف يمكن أن تقنع ابنها يعني بالعزوف عن هذه
الفتاة. أنا أنصحك يا أخت أم عمار أن تطلبي من ابنك أن يتابع حلقات هذه البرنامج، هذا البرنامج. الحق أن الهدف من هذا البرنامج كله من أوله إلى آخره تشكيل بنية صحيحة لزواج صحيح. نحن البرنامج كله حياتنا الزوجية دورة تأهيلية للحياة الزوجية. الحق أن الشباب أو الفتيات عندما يملأ وعيهم فقط في الحب والعشق والغرام، هو يختار زوجته على هذا الأساس، لكنه لا ينظر في الأمور الأخرى. لكن إذا بدأنا بتوعيته أنت اطرحي أمامه مواضيع عن أسر من أقاربكم من جيرانكم، كيف نشأت هذه الأسرة ورقت بسبب حسن تربية الفتاة وحسن أسرتها وسلامة العلاقة بين أبيها وأمها، وكيف بالمقابل هناك أسر دمرت لأن هذه الفتاة كانت من أسرة ليست جيدة وليست متكاملة وليست مترابطة لكنها كانت جميلة. الحب جزء لكن ليس كل شيء في الحياة. أنصحك أن تطلبي من ابنك متابعة حلقات هذا البرنامج كاملة، إن شاء الله يشكل له وعي جيد في هذا الأمر
إن شاء الله. تحدثنا أيضا دكتور محمد يعني في هذه الحلقة عن موضوع القوامة ومسؤوليات الزوج. الأخ وسيم سأل بأنه يعني هو رجل متزوج، الزوجة تعمل ولكن هو ليس لديه عمل مستمر، يعني يعمل يوم وباقي الأيام ربما لا يستطيع أن يعمل، فيسأل عن موضوع القوامة بالتحديد في هذا الخصوص.
بداية سامحني يا أخ وسيم، أنت على خطأ كبير. شاب ينتمي إلى بلد يريد أن يحجز لنفسه مكانا في رقعة هذا العالم، وشاب قوي وجلد تعمل يوما وتترك العمل 10 أيام، لا تؤاخذني، أي شاب أنت؟ إذا كان عملك هذه طبيعته ابحث عن أعمال أخرى يا أخي، ابحث عن أعمال في الأيام 9 التي تجلس بها. وأنا أعرف شابا أحب أن أخبرك عنه، هو يدرس في كليتين جامعيتين مع بعضهما البعض، ويعمل أيضا عامل سنترال في أحد مشافي هذه البلد الخيرة، ثم هو يتابع في حفظ القرآن الكريم رقم 4، ومع كل هذا هو ضرير لا يبصر. ضرير لا يبصر يدرس في جامعتين مع بعضهما، في فرعين مع بعضهما البعض، وينجح فيهما، ويعمل أيضا في راتب وظيفي، ويحفظ القرآن الكريم يجتهد فيه، ثم هو أعمى وأنت بعينين وقوة وجلد، لماذا لا تقوم لتعمل؟ أنت مقصر في حق نفسك وفي حق زوجتك وفي حق أولادك وفي حق مجتمعك وفي حق دينك، وسيسألك الله تعالى. ثم أليست مسكينة هذه الزوجة تريد أن تقوم بأعباء البيت ثم أيضا تقوم بأعباء الأسرة المالية وأنت تجلس في البيت؟ قم يا أخي وابحث عن أعمال أخرى، وإن شاء الله إذا بحس الله يهيئ لك أعمالا أفضل وأحسن وأكثر مردودا ماديا من الذي أنت به. أما فيما سألت في مسألة القوامة، نعم بعض الفقهاء قالوا الزوج إذا لم يتحمل مسؤوليته في الإنفاق على البيت تسقط هذه القوامة، وهو الذي أضاع هذه المسؤولية، فكان من حق الشرع أو للشرع أن يقول له أنت لست قيما على هذه المرأة، وإن كان بعض الفقهاء يقولون لا تبقى القوامة له، لكن على كل الأحوال هذا الخطأ. نتمنى عليك أن تتصل بنا بعد حلقة أو حلقتين لتقول الحمد لله أن صرت أعمل في كل يوم
إن شاء الله. أيضا من ضمن الاتصالات التي وردت لإذاعة القدس اتصال من السيدة أم خالد، يعني هي تريد أن ترغب بمعرفة الحكمة اللي رب العالمين نظم الزواج من أجلها والغاية من تكوين الأسرة. في هذا الشق الأول كان سؤالها، أما السؤال الثاني فكان عن مدى صلاحية الزواج الذي يكون تحت مسميات مختلفة مثل الزواج العرفي وغيره.
نعم. أنا ما فهمته من الأخت أم خالد الكريمة وهي أرادت أن تطرح موضوعا دقيقا، سنأتي كمان إن شاء الله إلى تفصيله في حلقة، في حلقة نتكلم فيها عن عقد النكاح. هي تريد أن تقول لماذا هذه الأنواع من العقود الجديدة بعضها يخالف مقاصد الشرع من تشريع الزواج. الغاية من تشريع الزواج إعمار الكون، الكون بدون زواج وبدون أسرة يذهب نحو الهاوية. لذلك الآن دول العالم غير المنضبطة بشريعة السماء، هذه الدول تئن من فقد الأسرة، هم عندهم اقتصاد، هم عندهم مال، هم عندهم تسابق في التسلح، سباق في التسلح، لكن ما عندهم أسر، لذلك يقولون إنهم يحتضرون يموتون. هناك دول أوروبية ستنقرض كاملة. سبب الله أعلم الحكمة من تكوين الأسرة في الإسلام هو إعمار هذا الكون، وهو تروية الدوافع التي وضعها الله تعالى في نفس كل رجل وكل امرأة بطريق نظيفة عفيفة. نعم بعض هذه الأنواع من الزواجات الموضوعة بشكل جديد ما أنزل الله به من سلطان لا تحقق ولا غاية من غايات هذا الزواج. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى موضوع الزواج في الشريعة وبعض هذه الأنواع في بحث كامل نتحدث فيه عن عقد الزواج.
من آخر الاتصالات التي وردت إلى إذاعة القدس اتصال الأخت نسرين يعني تسأل بموضوع الزواج إذا كان الشاب والفتاة يعني من دينين مختلفين, يعني أتمنى كمان بعض التفصيل في هذا الموضوع
أيضا. لا تؤاخذوني لكن هي هذه الدورة متكاملة مع بعضها البعض, سيأتي بحث متكامل نتحدث فيه عن اختيار الزوج أو اختيار الزوجة, وسنعرض في واحد من الخيارات موضوع الدين. لكن أنا أحب أن أقول للأخت نسرين, إذا كنت على دين وأردت أن تغيريه لأجل أنك أحببت شابا أنا أنصحك ألا تفعلي, لأنك بلا ريب ستعودين إلى ما كنت عليه قبل تغييرك لدينك بعد أيام أو أسابيع, ربما يخف هذا الحب أو يقل هذا الحب أو يذهب هذا الحب بالزواج أو بدون زواج, فتعودين إلى ما كنت عليه من أي شيء كنت عليه. أنت إذا أردت أن تدخلي في هذا الدين في الإسلام فأهلا وسهلا بك, إذا أردت أن تكوني منضبطة بالشريعة فهذا شيء جيد, إذا فكرتي ورتبت هذا الأمر وقررت قرارا جازما. أما والله أن تدخلي لعاطفة لا شك أنك ستخرجين بعد أيام بعاطفة معاكسة. اجعلي قبولك لدينك إنما هو نابع من اعتقاد في داخلك. وبالأصل الدين يقولون عنه بأنه عقيدة لأنه يعقد في القلب ويعقد في العقل, وليس الأمر يعني نزوة تأتي على إنسان أو على إنسانة فيذهب يمنة ويسرى.
سنبدأ بالإجابة على الأسئلة الرسائل القصيرة على SMS التي وردت على إذاعة القدس. من ضمن الرسائل التي سبق يعني وأجبت عليها دكتور ولكن صاحبها أعاد إرسالها أكثر من مرة ربما لم يسمع الجواب. يقول المرسل أن أرغمني أهلها على مخالعتها لمجرد أني لم أقبل اختلاطها مع أولاد عمتها وخالتها واتهموني بأني غير مثقف, وأنا الآن متألم جدا لفراقها, أرجو سماع رأي الدكتور.
طيب, هو الأهل مباشرة الأهل مخطئون. هذه زوجتك, وأنا أخاطب الأهالي الآن لكل العائلات. أحيانا شاب يتزوج فتاة بعد حين أهلها يجبرونه على طلاقها وعلى خلعها, يقولون لأنه قليل ذات اليد, والله لأنه ما كان مثل ما نحن نتصور, والله لأنه لم يأذن لها أن تذهب معنا في رحلة. كيف أنتم تدمرون أسرة كاملة عقدت وربط الرباط فيها في السماء, تدمرون هذه الأسرة والله لأن ابنتكم لم تذهب معكم, لأن ابنتكم لم تختلط بشباب غرباء, أولاد عمتها شباب غرباء. إذا كان الاختلاط ضمن الضوابط الشرعية, مرة ثانية هناك ضوابط شرعية للاختلاط, إذا كان بدون خلوة, إذا كان بحجاب شرعي, إذا كان بدون ملامسة, إذا كان اختلاطا جادا لضرورة لعمل لشيء له قيمة فالشرع لا يمانع. أما والله اختلاط سافر, اختلاط فيه ضحكات مرتفعات, اختلاط فيه إساءة وإراقة لماء الحياء على الأرض, الشرع يحرم هذا الشيء لأنه باب يؤدي إلى تهلكة في كل الأسر وفي كل العائلات وبالتالي في المجتمعات. الأهل مخطئون على كل حال إذا أجبروا ابنتهم على الطلاق من شاب لسبب من الأسباب. دعوا هذه الفتاة ما دامت تزوجت, قبل الزواج لكم أن تنصحوا ابنتكم, تقولوا والله يا بني هذا الولد هذا العريس هذا الشاب غير مناسب غير جيد, ننصحك كذا 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 قبل الزواج. لكن بعد الزواج كيف تدفعون بابنتكم نحو الطلاق؟ سيحاسبكم الله تعالى. على كل الأحوال يا أيها الأخ, إذا أنت فعلت وخالعتها أنت متألم جدا لأنك إنسان كريم ونبيل, ويعني هذه التي كانت زوجتك لها في قلبك موقع. على كل حال إذا أنت فعلت وانتهى الأمر بينكما إن شاء الله, نسأل الله أن يعوضك خيرا منها وأن يعوضها أيضا, هي إنسان خير
إن شاء الله. أيضا من ضمن الرسائل التي وصلتنا رسالة يقول فيها المرسل, كيف يمكن لشاب لا يستطيع أن يغض طرفه أن يحصن نفسه والعمر كما يقول 21 سنة؟
أقول لك أيها الأخ الكريم, كلمة السر في هذا الجواب الصاحب, صاحب الناس العفيفين الطاهرين الكريمين الذين يغضون أبصارهم عما حرم الله سيؤثرون بك بعد حين. الآن بالعكس اجلس مع شباب يذهبون بأبصارهم يمنة ويسرى نحو ما يرضي الله ونحو ما يغضب الله، نحو ما يريق ماء الحياة على الأرض، نحو ما يهتك الأعراض، ستصير مثلهم. أنصحك بصحبة الناس الخيرين فإنهم سيؤثرون بك.
أيضا من ضمن الرسائل التي وردت في الأسبوع الماضي رسالة تقول، يعني على حسب ما ورد بالرسالة، تقول المرسلة: أنا أحب رجل متزوج وهي عزباء، وفكرت وحاولت يعني ربما بالابتعاد عن هذا الموضوع ولكنها لم تقدر، فتريد أيضا النصيحة.
وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. النفس تحب كثيرا من الأشياء وبعض هذه الأشياء غير جائزة. أنت فتاة كريمة وطاهرة، كيف تحبين رجلا غريبا متزوجا كان أو غير متزوج؟ أنت غدا عندما تتزوجين أحبي زوجك، أنت غدا عندما تتزوجين أحبي أولادك، أنت غدا عندما تتزوجين أحبي أسرتك، لكن أن تحبي شابا من الطريق متزوجا أو غير متزوج فليس في هذا كرم ولا في هذا خلق عالي. لكن يبدو أن الإيمان في قلبك يصحو ويحركك. يا أيتها الأخت أكثري من ذكر الله تعالى وصاحب الصالحات سيؤثرن بك بلا ريب.
أيضا من الرسائل ربما ستكون الرسالة الأخيرة، فالوقت يعني بدأ يداهمنا. الأخ أمجد يسأل: لماذا عمر الزواج لم يعد كما كان في 16 أو 17 من العمر؟ يعني
في الأصل يعني لا يوجد هو عمر محدد للزواج، يعني 16 أو 17 أو 20 أو 25. لا شك بأن متطلبات الحياة الجديدة هي التي أخرت الآن سن الزواج. فعلى كل الأحوال المهم في الزواج أن يكون الرجل مؤهلا وأن تكون الزوجة مؤهلة.
طبعا دكتور يعني نحن الوقت للأسف الشديد داهمنا مثل العادة، فعنا مجموعة كبيرة لسه من الرسائل. نوعد كل مستمعينا أنه يبعثوا رسائل أيضا طيلة أيام الأسبوع، أي سؤال ممكن يخطر عبالهم أو مشكلة ممكن يصادفوها بحياتهم الزوجية، إن شاء الله منجاوب على هذه الرسائل تباعا في حلقات برنامج حياتنا الزوجية كل يوم ثلاثاء في 10 صباحا. ما بقي غير نشكرك كتير دكتور محمد خير الشعال على هالإعداد والتحضير اللي كتير عم بكون كتير عالي، وعم يعني كتير الناس عم بيشكروا هذا الشيء من خلال كمان رسائلهم، هذا الشيء كتير كمان لازم نذكره.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك.
ذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.